علم العربان معنى القتال.
ظل من هم يدعون
الرجولة في اليمن مصنع رجال الرجال.
تمام 10 مساء حسب توقيت عاصمة الجمهورية الإسلامية طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد جواد النجف، يصحبكم إلى حصاد المساء الإخباري في أبرز عناوينه الرئيسة تتابعون. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن خطاب المقاومة ليس له حدود جغرافية. البرلمان العراقي يتابع ملف اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. ومحافظ عدن اليمنية يقول إن تحالف العدوان السعودي يصعد في الجنوب ويحاول النيل من كرامة اليمنيين. أهلا بكل التفاصيل. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن التاريخ أثبت على مدى السنوات الأخيرة أن المقاومة كانت دائما رصيدا للشعب بوجه التحديات. وقال اللواء حسين سلام إن خطاب المقاومة ليس له حدود جغرافية، حيث نرى انتشاره اليوم في اليمن ولبنان وسوريا والعراق وامتداده إلى أمريكا اللاتينية وأجزاء من أفريقيا. ولفت سلام إلى أن أمريكا اليوم تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة وقد تهالكت قوتها العسكرية لأن المقاومة أخرجتها من قاعدتها الاستراتيجية وهزمتها مرات عديدة. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوى أن أمريكا لم تحقق انتصارا في أي جبهة من الجبهات، مشيرا إلى فشل الأعداء في تحقيق أهدافهم الشريرة. وعرب فدوى عن إيمانه العميق بأن النصر حليف لجبهة الحق دوما، لافتا إلى أن المعركة ضد جبهة الباطل لم تنتهي بعد، مما يوجب الاستعداد والحضور في كل الساحات ومواصلة درب الشهداء. أعلن السفير ومثل إيران الدائم في مقر الأمم المتحدة بفيينا عن بدء المرحلة الأخيرة لتخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز. وقال كاظم غريب أبادي إن حقن غاز سادس فلوريد اليورانيوم في جهاز الطرد المركزي هو الخطوة الأخيرة لبدء عملية التخصيب. واعتبر أن ما يواجهه الاتفاق النووي اليوم هو من تداعيات الانسحاب الأمريكي منه وإعادة فرض الحظر. وتابع أن الأوروبيين يكتفون بالأسف، لكن عندما يتعلق الأمر بإيران فهم قلقون جدا من إجراءات إيران التعويضية المنصوص عليها بالاتفاق. في موضوع آخر، أفادت مصادر برلمانية عراقية بأن مجلس النواب سيصدر قرارا يدعو رئيس الوزراء لمتابعة ملف انسحاب القوات الأمريكية والضغط على الحكومة للتسريع بإرسال نتائج تحقيقاتها بشأن اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وحسب المصادر فإن الحكومة العراقية مطالبة في غضون الأيام القادمة بالكشف عن المتورطين بالتواطؤ مع الأمريكيين في تنفيذ جريمة قادة النصر. وأشارت إلى أن هيئة رئاسة البرلمان العراقي وعدت النواب باستضافة رئيس الوزراء وعدد من أعضاء كابينته قريبا لمناقشة قضايا هامة بما فيها جدولة انسحاب القوات الأمريكية. قال محافظ عدن اليمنية طارق سلام أن تحالف العدوان السعودي يصعد في الجنوب ويحاول النيل من كرامة اليمنيين في المهرة وسقطرة، ومن واجبنا مواجهة هذا التصعيد بنظرة استراتيجية شاملة. وأشار السلام لأنه جرى عقد اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى بمشاركة لجنة المصالحات الوطنية وأعضاء من الحكومة والمحافظين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعداد رؤية موحدة ضد مخططات العدوان. وأكد أنه لابد لأبناء الجنوب اليمني أن يتصدروا المشهد لمواجهة قوى العدوان ضمن آلية الكفاح المسلح والعمل العسكري. هذا وتشير المعلومات الميدانية لأن هناك تقدم مستمر للقوات المسلحة اليمنية في جبهة مأرب، إذ تشير المعلومات إلى تضييق قوات صنعاء الخناق على قوى تحالف العدوان السعودي أثر تطويقها مدينة مأرب من عدة اتجاهات. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تقدم مستمر للقوات المسلحة اليمنية في جبهة مأرب. تشير المعلومات الميدانية إلى تضييق قوات صنعاء الخناق على قوى التحالف السعودي إثر تطويقها مدينة مأرب من عدة اتجاهات، وآخر ذلك تقدماتها الكبيرة في سلسلة جبال رحوم بالجهة الجنوبية وفي مديريتي مدغل ورغوان في الاتجاه الشمالي الغربي من المدينة، رغم كثافة الغارات الجوية للمقاتلات السعودية.
قواتنا تتمركز في أهم المناطق الاستراتيجية في الاتجاه الشرقي في مأرب، الغربي من مأرب، وأيضا في الاتجاه الشمالي وفي الاتجاه الجنوبي، وهذا يعطي قوة وأمكانية أفضل لقواتنا، وأنسب الظروف أن تحقق ضربات نوعية على قوات العدو.
مصادر عسكرية تتحدث عن سيطرة القوات المشتركة على عدد من المواقع الاستراتيجية والمهمة في أطراف مدينة مأرب واقترابها أكثر من المدينة، وسط أنباء عن اختراقها لخطوط الدفاع لمعسكر ماس الاستراتيجي، ليمثل هذا الأمر تطورا عسكريا مهما في مسار معركة مأرب لصالح صنعاء، خاصة بعد تأمين قواتها للطريق الرابط بين مأرب والجوف وقطع خط إمدادات الأطراف السعودية في هذه الجبهة.
لم يعد هناك أي معسكر لحماية مدينة مأرب، وهناك انهيارات كبيرة حتى أنه تم السيطرة على المنطقة العسكرية السابعة بالكامل، والدحر القوات التابعة للسعودية هناك، ولم يعد لديهم مكان يلجؤون ويهربون ويفرون إليه إلا مدينة مأرب.
الانهيارات المتسارعة في صفوف قوى تحالف العدوان ترجمتها المعلومات عن قيام السعودية مؤخرا بسحب الأسلحة والآليات العسكرية الثقيلة من المعسكرات التي كانت تحت سيطرتها، وهي الخطوة التي تسببت في تصاعد حدة الخلافات بين الأطراف التابعة لها وتبادل الاتهامات حول مسببات الهزائم على الأرض.
ونتابع في الحصاد بعد قليل. الفصائل الفلسطينية تعتبر عودة السلطة إلى التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني خطأ كبيرة. الجيش السوري يطارد الإرهابيين وينفذ عملية ضخمة في بلدية دير الزور. والصحة العالمية تحذر من موجة كورونا ثالثة في أوروبا بداية العام المقبل. مرحبا بكم من جديد. هدد وزير الحرب الصهيوني سكان قطاع غزة وحركة حماس بمواجهة ما أسماها بخطط عسكرية إسرائيلية جديدة، وجدد بيني غانتس الاتعاد بإطلاق صواريخ باتجاه أشكلون يوم أمس، معترفا بأن مواصلة إطلاق الصواريخ يمس بأمن كيان بالصميم. في غضون ذلك، تحدث مصدر أمني لإذاعة جيش الاحتلال عن تعاظم التنظيمات المسلحة بقطاع غزة، وقال إننا سنواجه أشياء لم نرها حتى الآن. على صعيد آخر، تستعد سلطات الاحتلال لطرح عطاءات لتهويد محيط المسجد الإبراهيمي بالخليل، لتهويد محيط المسجد الإبراهيمي بالخليل، ويهدد هذا المشروع بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي. اعتبرت الفصائل الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة عودة السلطة إلى تنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي خطأ كبيرا يتجاوز قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
اتخذ القرار بعيدا عن الفصائل الفلسطينية بعودة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والتنسيق الأمني، قرار تقول فصائل المنظمة بأنه يخالف قرار المجلس المركزي الذي أقر في اجتماعه الأخير قطع العلاقات مع المحتل بكافة أشكالها وعلى رأسها العلاقة الأمنية. ورغم محاولات قيادة السلطة تبرير الموقف بأنه جاء نتاج رسالة بالتزام الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة، إلا أن التبرير لم يجد آذانا صاغية من المجموع المعارض.
نحن نعتبر أن هذا القرار غير صحيح، خاصة أنه جاء في ظل التوسع الاستيطاني غير المسبوق، وفي ظل زيارات أمريكية للمستعمرات الاستيطانية، وبرأينا أن هذا القرار يجب التراجع عنه، ومعظم القوى الفلسطينية بدون استثناء رفضته.
في تل أبيب يرون أن ما أقدمت عليه السلطة الفلسطينية يشكل ارتياحا سياسيا من عدة اتجاهات. أولا، منح الاحتلال الإسرائيلي فرصة للاستمرار في التطبيع مع الدول العربية المستعدة للتطبيع، وثانيا وهو الأهم، أن هذا القرار يعني ذهاب المصالحة الفلسطينية إلى غير الرجعة في وقت كانت تل أبيب تخشى هذه المصالحة.
العودة بهذه الطريقة باعتقادي كما أعلنتها السلطة الفلسطينية يشير بشكل كبير إلى أن إسرائيل كانت مرتاحة في ظل هذه القطيعة كما أسمتها السلطة، وبأن السلطة هي التي كانت تحت الضغط الاقتصادي في ظل عدم قدرتها على تحقيق وحدة داخلية، الأمر الذي حول السلطة وبات يحولها بشكل مستمر إلى أداء إدارية ليس إلا.
السلطة الفلسطينية ستكون في المرحلة المقبلة في مواجهة مع الشارع الرافض لأي علاقة مع الاحتلال. كثير من المراقبين يرون بأن السلطة الفلسطينية أخطأت عندما ذهبت مهرولة نحو إعادة العلاقة مع المحتل الإسرائيلي، وأنه كان بإمكانها أن تناور أكثر قبل هذه الهرولة.
أطلق الجيش السوري عملية هي الأضخم من نوعها في بادية دير الزور لتمشيطها من خلال تنظيم داعش. وقالت مصادر إعلامية محلية أن الحملة تتم بمشاركة 500 عسكري سوري باستخدام آليات ثقيلة ومدافع وتجري بتغطية جوية روسية. وأشارت المصادر إلى أن محاور العملية ستكون من حقل التيم النفطي باتجاه البادية السورية ومن بادية الميادين، على أن يلتقي الطرفان في نقطة محددة بعمق البادية. وأضافت أن سبب مشاركة روسيا جاء إثر إصابة ضابط روسي كبير في منطقة أبو موينع بكمين نصبته جماعة داعش، وأدى أيضا إلى استشهاد عميد في القوات السورية ومجموعة من عناصره. من جهة أخرى، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم 3 مراسيم تشريعية تقضي بتسمية فيصل مقداد وزيرا للخارجية والمغتربين وبشار الجعفري نائبا له. وحسب بيان رئاسة الجمهورية السورية فإن المراسيم تتضمن أيضا نقل السفير بسام الصباغي للوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبا دائما لدى منظمة الأمم المتحدة. يذكر أن وزير خارجية سوريا السابق وليد المعلم قد توفي الاثنين الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، قضى عقودا منها في السلك الدبلوماسية. قالت أثيوبيا أن جيشها سيطر على بلدة إداجاهاموس على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي. كما تحدثت المصادر الرسمية عن نجاح القوات الحكومية في السيطرة على سلسلة من البلدات من خلال القصف الجوي والمعارك البرية، معتبرة أن المرحلة القادمة هي الجزء الحاسم من العملية العسكرية. وفيما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي صمود مقاتليها في وجه الجيش، أفادت مصادر محلية أن الجبهة تحفر الخنادق وتنسف الجسور وتفخخ الطرق بالمتفجرات في جنوب الإقليم لمنع تقدم القوات الحكومية. حول آخر مستجدات الصراع في الشمال الأثيوبي نتابع هذا التقرير.
نحو 3 أسابيع مرت على الصراع في الشمال الأثيوبي ولم تحسم المعركة بعد. الجيش أعلن أن قواته سيطرت على بلدة إداجاهاموس على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وهو ما يعد نقطة تحول في المعركة ككل. وقال الجيش إن قواته تتقدم بسرعة نحو مدينة ميكيلي بهدف محاصرتها والسيطرة عليها، وأضافت أن المرحلة القادمة هي الجزء الحاسم من العملية وتتمثل في حصار ميكيلي باستخدام الدبابات وإنهاء المعركة في المناطق الجبلية والتقدم نحو الحقول. ونجحت القوات الحكومية في السيطرة على سلسلة من البلدات من خلال القصف الجوي والمعارك البرية. الجيش طالب سكان مدينة ميكيلي التي يتجاوز عددهم 500,000 بالاحتماء بمنازلهم وعدم الخروج حتى لا يتعرضوا لقصف المدفعية، داعيا الأهالي لينؤوا بأنفسهم عن جبهة تحرير إقليم تيغراي. وشدد الجيش على أنه لن يأخذه أي رحمة بمن يخالف تعليماته، وفرضت السلطات الأثيوبية تعتيما كاملا على العملية العسكرية الجارية في تيغراي وقطعت شبكات الهاتف والإنترنت في المنطقة. الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي أكدت أن جنودها صامدون في وجه هجوم قوات الجيش على الإقليم، وأضافت أن قواتها تحفر الخنادق وتتصدى للقوات الحكومية بثبات. وقالت مصادر محلية إن قوات الإقليم دمرت الطرق ونسفت الجسور وقامت بتفخيخ الطرق بالمتفجرات في جنوب الإقليم حتى لا تتمكن القوات الحكومية من التقدم في المنطقة. وتتهم الجبهة حكومة أبي أحمد بقمعهم وممارسة التمييز ضدهم وبأنها تصرفت بشكل استبدادي عندما ألغت الانتخابات العامة في الإقليم. العملية العسكرية أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى وفرار عشرات الآلاف نحو السودان، وهو ما شكل أزمة إنسانية كبيرة في المنطقة وصم خوف من استمرار النزاع العسكري وتحوله إلى صراع عرقي.
يحيي لبنان اليوم ذكرى 77 لعيد الاستقلال الذي ناله من الانتداب الفرنسي في 22 من تشرين الثاني عام 43 و900 ألف للميلاد. ويحل عيد الاستقلال بلبنان هذا العام دون احتفالات بعد إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتصلة بذكرى جراء جائحة كورونا. وكتعبير رمزي بالمناسبة، وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون كليلا من الزهور على نصب شهداء الجيش بوزارة الدفاع، فيما دشن اللبنانيون وسوما تأكيدا لدعمهم للرئيس ميشيل عون والمقاومة اللبنانية وحزب الله. يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لأن يكون حفل تنصيب مختلفا في التاريخ الأمريكي الحديث، فيما يصر مقربون منه على أن يحمل سمات حفلات التنصيب المعتادة. وحسب واشنطن بوست، تواجه مساعي مستشاري بايدن صعوبات جراء متطلبات الالتزام بإرشادات الصحة العامة التي تبناها بايدن طوال فترة ترشحه للرئاسة والتي يسعى لتكريسها في بداية إدارته. ويتحرك بايدن بسرعة لملء مناصب إدارته، حيث يمكن أن يبدأ تعيين كبار القادة في بداية الأسبوع المقبل، وذلك في ظل تعنت ترامب لعدم التنازل ومواصلة مساعيه لتقويض نتائج الانتخابات. رفض قاضي فيدرالي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية مزعم دونالد ترامب بحصول تزوير انتخابي واسع النطاق في الولاية، حيث وجه ضربة جديدة لمحاولة الرئيس الجمهوري قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
رفض قاض فيدرالي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية ما زعم الرئيس دونالد ترامب بحصول تزوير انتخابي واسع النطاق في الولاية، وجه ضربة جديدة لمحاولة ترامب قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه. وأكد القاضي ماثيو براون في حكمه أن فريق ترامب قدم حججا قانونية بلا أساس واتهامات افتراضية في دعواه التي تطالب بإبطال ملايين بطاقات الاقتراع، قرار تسبب بخيبة أمل رودي جولياني محامي ترامب، إلا أنه قال إنه سيساعد الحملة في استراتيجيتها للوصول بسرعة إلى المحكمة العليا. وبينما ينتظر أن تصدق ولاية بنسلفانيا على فوز جو بايدن فيها يوم الاثنين، طلب الحزب الجمهوري واللجنة الوطنية للحزب في ولاية ميتشيغان تأجيل جلسة التصديق على النتائج لمدة أسبوعين من أجل تدقيق أصوات أكبر مقاطعة في الولاية، إلا أن وزارة خارجية ميتشيغان رفضت الأمر مؤكدة أن القضاة لم يجدوا أي أساس للاتهامات بتزوير واسع النطاق للانتخابات، وقانون الولاية لا يسمح بمراجعة الأصوات قبل تصديق النتائج. وبينما يركز فريق ترامب على محاولة عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات التي شهدت منافسة شديدة، يواجه ترامب معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بفوز بايدن، حيث وصل حملته المنددة بسار الاقتراع عبر سيل غاضب من التغريدات قال فيها إن الانتخابات مزورة والتصويت خدعة. غضب يزداد مع اقتراب موعد تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، حيث تقترب الولايات الحاسمة التي ضمنت فوز بايدن بسرعة من المواعيد النهائية للتصديق على نتائج انتخاباتها.
حذر مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا ديفيد نابارو من موجة جديدة من جائحة كورونا في أوروبا بداية العام المقبل. وأشار نابارو إلى احتمالية موجة ثالثة من جائحة كورونا في الدول الأوروبية إذا ما كررت الحكومات تقاعسها عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية، وقال إن الحكومات لم تعمل على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف بعد السيطرة على الموجة الأولى. حول مستجدات تفشي فيروس كورونا عالميا إليكم هذا التقرير.
ناقوس الخطر بدأ صوته يزداد شيئا فشيئا في مختلف أنحاء العالم بعد الزيادات المضطردة في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد-19. الولايات المتحدة الأمريكية المتضررة الأولى عالميا شهدت ارتفاع عدد المصابين لأكثر من 12,450,000 حالة، إضافة إلى أكثر من 261,000 حالة وفاة. الوضع الحرج في الولايات المتحدة اضطر السلطات لمنح موافقة طارئة لاستخدام عقار طورته شركة ريجينيرون لعلاج المرضى، وهو نفس الدواء الذي استخدم لعلاج الرئيس دونالد ترامب. أما المسؤولون الصحيون فأعلنوا مخاوف من ارتفاع أكبر في الحصيلة بسبب قرار ملايين الأمريكيين تنظيم رحلات داخلية بمناسبة عيد الشكر دون الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات الطبية. أما البرازيل الثالثة عالميا من حيث الخسائر جراء الفيروس فأعلنت تسجيل زيادة جديدة في عدد الإصابات، وقال مسؤولو القطاع الصحي في البلاد إنه تم شغل 90% من وحدات العناية المركزة في المستشفيات العامة، خاصة بعد تسجيل زيادة بنسبة 18% في حالات مراجعة المشافي جراء المرض خلال الفترة الأخيرة. وفي المكسيك فقد بدأت السلطات حملة واسعة النطاق لإجراء اختبارات مجانية للمرض بهدف الحد من تفشي العدوى، وذلك بعد تجاوز عدد المصابين في البلاد 1,032,000. أوروبيا قررت البرتغال كما غيرها من البلدان الأوروبية فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة، كما قررت السلطات حظر السفر الداخلي وإغلاق المدارس، إضافة إلى فرض حظر تجوال ليلي في عشرات البلديات.
لن يتردد أحد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الوباء، لكن لا أحد يريد أن يتخذ أكثر من الإجراءات الضرورية للسيطرة على الوباء.
وفي ألمانيا باتت التظاهرات المناوئة لإجراءات العزل أمرا مألوفا، حيث تجمع نحو 1000 شخص في ساحة أغسطس بمدينة لايبزيغ منددين بالقرارات الحكومية القاضية بتشديد إجراءات العزل.
محليا أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 13,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لارتفع إجمالي الإصابات في إيران منذ انتشار الفيروس إلى أكثر من 854,000 إصابة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما سادات-لاري في تصريح لها اليوم، تم تسجيل نحو 475 حالة وفاة خلال الساعات الماضية لارتفاع أجمال الوفيات في البلاد إلى أكثر من 44,000 إصابة. في باقي أخبار الحصاد، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالوعود المقدمة لبلاده من أجل ما أسماها تأسيس تعاون أوثق ومثمر أكثر. وأضاف أردوغان أن بلاده الدولة المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين بالعالم في السنوات الست الأخيرة، وتبذل قصارى جهدها للقضاء على التهديدات الإرهابية ومنع النزاعات وتعزيز الاستقرار حسب قوله. في هذا الوقت أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن تركيا لديها طموح توسعي، وهي ترسل مرتزقة إلى ليبيا وسوريا وقرباغ وتحتل قسما من شمال العراق وتتعدى على سيادة قبرص واليونان على حد تعبيره. أصيب شخص على الأقل اليوم في العاصمة الأفغانية كابول جراء انفجار عبوتين ناسفتين في ثاني يوم على أعمال عنف تشهدها المدينة. وقال المتحدث باسم الشرطة أن الانفجار الأول ناجم عن عبوة كانت في سيارة أجرة وقع بمنطقة هيسا وتسبب في إصابة شخص، فيما جاء الثاني بعده بدقائق مستهدفا عربة للجيش على طريق سلطان محمود وات دون يسفر عن ضحايا. لقي شخصا على الأقل وصلعهما وأصيب آخران خلال هجوم في مدينة بيليف وبولاية نبراسكا الأمريكية. وسعت الشرطة الأمريكية لتقديم أهمية الهجوم واصفة إياه بأنه إطلاق نار على مطعم للوجبات السريعة متجاهلة تماما الإشارة إلى ملابسات الحادث. بهذا أيها السادة وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية الحصاد، والتذكير بعناوينه الرئيسة. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن خطاب المقاومة ليس له حدود جغرافية. البرلمان العراقي يتابع ملف اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. ومحافظ عدن اليمنية يقول أن تحالف العدوان السعودي يصعد في الجنوب ويحاول النيل من كرامة اليمنيين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الغني، ونتعرف في هذه الحلقة على علم آخر من أعلام الأدب الإيراني، وهو الشاعر الشهير الكسائي المروزي، ونتعرف على حياته ومؤلفاته وأفكاره، فتابعونا مشكورين.
أحبتنا الكرام، هو أبو الحسن الكسائي المروزي، وقد ولد عام 341 للهجرة الموافق للعام 952 للميلاد في مرو، التي كانت تقع في تلك الفترة في شرق إيران، وتعرف فيها على العلوم التي كانت رائجة في عصره وأتقنها، عرف عنه أن مسقط رأسه كان في مرو التي حازت مقاما رفيعا من الناحية الحضارية، وكانت لها جذور أصيلة ضاربة في أعماق التاريخ.
نعم، فهي تعود إلى ما قبل ميلاد المسيح، فقد نقش على لوح بيستون أن داريوش الأول أطلق على مرو اسم مركوش، أما الجغرافيون القدماء فقد أطلقوا عليها اسم مرجيانا، وكانت مرجيان أو مرو منطقة خاضعة لسيطرة الأشكانيين.
نعم أعزائي، وفي عهد الساسانيين أصبحت مدينة عامرة، وبعدها توالت الحكومات الإيرانية بالسيطرة على هذه المنطقة، وبذلك حافظت على أهميتها. كانت مرو في فترة وجود الكسائي فيها جنة أهل الذوق والتحقيقات، واحتوت مكتبتها على كتب قيمة كان يازغرد قد جاء بها في آخر سنوات حكمه من تيسفون.
مستمعين الأفاضل، كتب ياقوت الحموي الأديب والمؤرخ في القرن السابع للهجرة أن في مرو عدة مكتبات مهمة أسس السامانيون واحدة منها، وأن العديد من المحققين والعلماء قد اقتبسوا ما كتبوه في كتبهم من مكتبة هذه المدينة. مدينة مرو التي كانت تمتلك إمكانات واسعة كهذه من الطبيعي أن تكون مهدا تربى في أحضانها الشعراء، ففي القرنين الثالث والرابع للهجرة، التاسع والعاشر للميلاد، وبتشجيع من الأمراء السامانيين على الكتابة باللغة الفارسية ونشر الثقافة الإيرانية، برز العديد من الشعراء في هذه المدينة العريقة. يمكننا أن نذكر منهم مسعود المروزي الذي أنشد أول شاهنامة، وأبو نصر مرغزي.
نعم أعزائي الأفاضل، ولد أبو الحسن الكسائي في هذه المدينة وترعرع فيها وبلغ أعلى درجات الكمال حتى توفي فيها. عاصر الشاعر الكسائي فترة ضعف الدولة السمانية، وهذا الأمر ترك أثارا كبيرة على حياة وأسلوب هذا الشاعر. كان الكسائي في البداية شاعرا ومداحا، وله قصائد مدح ذكرت في التذاكر، وكان ممن امتدح الأسرة السامانية، لكن بعد انقراض السلالة السامانية عانى من تغييرات روحية أدت إلى تحول في أفكاره وعقيدته، وندم الكسائي على أفعاله وقال بهذا الشأن: بمدحي للمخلوق خدشت روحي، فأنا أستحق اللوم لأني اقتصرت في مدحي على المخلوق. بعد ذلك سلك سبيل الزهد، واقتصرت أشعاره على الوعظ ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. مستمعين الأفاضل، كان ديوان الشاعر الكسائي موجودا حتى القرن السادس للهجرة، وبعدها فقد ولم يبق منه سوى القليل من الأشعار بشكل أبيات متفرقة، ولكن نقلا عن بعض المؤرخين الذين رأوا ديوانه وطالعوه أن هذا الديوان يشمل مدح ومناقب الرسول وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وقال العوفي في كتاب لباب الألباب: أكثر أشعاره في الزهد والوعظ وفي مناقب أهل بيت النبوة.
مما تبقى من أشعاره أعزائي الأفاضل يمكننا الجزم أنه كان من أساتذة عصره، وكانت له قدرة كبيرة في إبداع المضامين وبيان المعاني والوصف والتشبيه. وقال عنه المحققون والناقدون إنه كان رساما للطبيعة ماهرا، وكانوا يعتقدون أن الذي أدى إلى تخليد اسم الكسائي وصفه الشفاف وتشبيهاته البسيطة واللطيفة الرائعة، فقد كان وصفه لا نظير له للصبح والنرجس وقطرات الأمطار وزهرة اللوتس والعديد من المفردات الأخرى في الشعر الفارسي.
كتب المرحوم الأستاذ بديع الزمان فروزان فر المحقق المعاصر البارز حول الكسائي وأشعاره قائلا: الكسائي من الشعراء الإيرانيين الكبار، ومع أنه لم يبق من أشعاره إلا القليل، فإنه يمكننا من خلالها معرفة عمق تفكيره وسعة خياله وبلاغته وبراعته، فقد امتازت أشعاره برقتها ودقة التشبيه، فلا يمكن لأحد أن يبلغ ما بلغه في هذا المضمار. ذكر ناصر خسرو اسم الكسائي في مواضع عديدة وعارضه شعريا.
وقال الدكتور شفيعي كاتكاني أستاذ الأدب الفارسي في كتاب صور الخيال حول الكسائي: من حيث الصور الخيالية والطبيعية يعتبر شعر الكسائي من أفضل الأشعار التي قيلت في القرن الرابع، وللأسف فإن ديوان هذا الشاعر اندرس ولم يبق منه غير مقاطع من أشعاره، لكن من بين جميع الأشعار التي بقيت فإننا نشاهد فيها أبرز خصائص أشعار القرن الرابع وأكمل وصف.
نعم، بالإضافة إلى الوصف والمدح، فقد امتاز الكسائي في الموعظة والحكمة، وبلغ به ما درجة استطاع أن يسمو بهذا النوع من الشعر في تلك الفترة في أواخر القرن الرابع للهجرة إلى مدارج الكمال، ومهد السبيل لظهور شعراء كناصر خسرو قبادياني. بالإضافة إلى الجوانب الفنية والشعرية، كانت لأشعار الكسائي الدينية أهمية كبيرة من الناحية التاريخية والاجتماعية، ونظم الكسائي أشعارا تناول فيها الأوضاع الدينية والسياسية والاجتماعية والعديد من المشاكل السائدة في عصره والتي تستدعي الوقوف عندها ودراستها.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، حتى اللقاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا، يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية: مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848 ومكرر 2-01-3762، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radio@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو مكرر 09938-78-4050. حدث وحوار.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الراحل قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات.
والآن إلى مصطلح اليوم.
الإقدام المسؤول. أعزائنا الأفاضل، استخدم الإمام الخامنئي هذا المصطلح لأول مرة في خطاب ألقاه في ربيع العام 2018 أمام حشد من الطلبة الجامعيين، عندما وصفهم بالضباط وقادة الحرب الناعمة ودعاهم إلى تغليب خطاب الثورة الإسلامية في الجامعة، وقال لهم: أقول لكل الخلايا الفكرية والجهادية والثقافية في جميع أنحاء البلاد، ليكن كل واحد منكم صاحب القرار وبيده زمام المبادرة، كما هو الحال بالنسبة لأمر إطلاق النار في ساحة المعركة. لتوضيح مفهوم مصطلح الإقدام المسؤول أو آتش باختيار كما هو في الأصل الفارسي لهذه اللفظة، يجب أن ننتبه قبل كل شيء ونعرف متى وفي أي ظروف طرح الإمام الخامنئي هذا المصطلح.
وحسب تعبير قائد الثورة، إن الحرب الناعمة إن لم تكن أشد خطورة من الحرب العسكرية فليست أقل منها. ففي الحرب النفسية وما تعرف اليوم في العالم بالحرب الناعمة، فإن العدو يزحف لضرب ونسف المواقع المعنوية، يستهدف الأسس والمظاهر الإيمانية والمعرفية والأركان الرئيسية للنظام المستهدف أو الدولة المستهدفة، حتى ينال من مواطن القوة ويحول الفرص أمام النظام إلى تحديات.
وهذه الحرب الناعمة لها خصائصها وأدواتها الخاصة، فهذه الحرب وقودها الأدوات الثقافية والنفوذ والتغلغل والكذب والإشاعات عبر الوسائل المتطورة المتاحة لدى العدو من إمبراطوريات إعلامية لم تكن موجودة في العقدين المنصرمين، لكنها توسعت في وقتنا الحاضر. إذن هذه هي الفضاءات والمناخات العملياتية للحرب الناعمة والعقائدية والفكرية.
ونظرا لطبيعة هذه الحرب الناعمة وقدرتها التأثيرية والهائلة والسريعة أعزائي الكرام، فإنها تتطلب الإقدام المسؤول والواعي والمباشر لإحباطها، وليس التريث وانتظار الإيعاز من جهات عليا تقف خارج الساحة ولا تواكب تفاصيل الأحداث بالسرعة المطلوبة. ويجب أن تقتصر مهمة تلك الجهات على رسم الأطر والتوجهات العامة وتفويض التنفيذ إلى الشباب ضباط الحرب الناعمة المتواجدين في الساحة. من هنا يختلف قادة الحروب العسكرية الميدانية عن قادة الحروب الناعمة عددا وحدة.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية،
والذي تناولنا فيها مصطلح الأقدام المسؤول أو آتش دار اختيار، وهو من المصطلحات الجديدة في عصر الثورة الإسلامية المباركة.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الحر حر في جميع أحواله، وإن نابته نائبة صبر، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسر.
الصبر في القرآن. الصبر في القرآن برنامج يتناول حقيقة الصبر ومعانيه وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وهو يستمد مادته من القرآن العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، المتتبع لمواضع التي ذكر فيها الصبر والصابرون في القرآن الكريم يتضح له بجلاء لا يقبل الشك أن الصبر مقام من أرفع مقامات الدين وخلق من أعظم أخلاق المؤمنين ومنزلة من أجل منازل الصالحين وشعبة من أبرز شعب الإيمان وعروة من أوثق عرى الإسلام، حتى أن القرآن جعله مفتاح كل خير وباب كل سعادة في الدنيا والآخرة، وقرن بينه وبين قيم الدين العليا وأخلاقه المثلى ومثله الفضلة. واقتران الشيء بالشيء من أدوات القرآن الرائعة في الدلالة على المعاني وتثبيتها، ومن ذلك أنه قرن الصبر باليقين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صدق الله العلي العظيم. والمراد باليقين المعارف القطعية الحاصلة بهداية الله تعالى عبده إلى أصول الدين. والمراد بالصبر هنا العمل بمقتضى اليقين، إذ اليقين يعرف العبد أن المعصية ضارة والطاعة نافعة، ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر، وهو استعمال باعث الدين في قهر باعث الهوى والكسل، فيكون الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار، يعني باعتبار أن الإيمان يطلق على التصديق والأعمال جميعا، فيكون له ركنان، أحدهما يمثل المعرفة والتصديق وهو اليقين، والآخر يمثل الحركة والعمل وهو الصبر، وهذا هو سر الاقتران بينهما. ثم إن شياطين الإنس والجن يغزون قلب الإنسان بسلاحين، أحدهما سلاح الشهوات لإفساد سلوكه فيغوى، والثاني سلاح الشبهات لإفساد فكره فيضل. وعلى المؤمن أن يصد هذا الغزو ويجاهد هؤلاء الأعداء بسلاحين أمضى وأقوى، هما سلاح الصبر ليجاهد به الأهواء والشهوات، وسلاح اليقين ليجاهد به الشكوك والشبهات. وبهذين السلاحين ينتصر الإنسان على نفسه من جهة، ويمتلك طاقة فكرية تحميه من الوقوع في الأوهام وحبائل الشياطين من جهة ثانية. كما قرن القرآن الكريم بين الصبر وقيم الدين العليا، قرن كذلك بين الصبر والشكر في مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قرن الصبر بالتوكل فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صدق الله العلي العظيم. لقد جمع القرآن بين الصبر والتوكل، لأن نجاح الإنسان في تحقيق مراده يتوقف على أمرين: أمر من جانبه وفي وسعه من جهود تبذل وأثقال تحمل وصعاب تذلل، وهذه كلها تحتاج إلى الصبر. والأمر الآخر ما لا يملكه وليس في وسعه مما يضمره الغيب وتخبئه الأقدار من أحداث كونية وظروف خارجية ومفاجآت غير متوقعة ولا محسوبة ورياح تجري بما لا تشتهي السفن، فهذه لا يملك المؤمن إزاءها إلا التوكل على الله والالتجاء إليه والثقة بتدبيره. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، صدق الله العلي العظيم. عزيز أي لا يذل من التجأ إليه، وحكيم لا يضيع من وثق بتدبيره. أيضا إخوة الإيمان، جمع القرآن الكريم بين الصبر والصلاة في مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، صدق الله العلي العظيم. الصبر هنا إخوتي يمثل دور الإرادة البشرية، أما الصلاة فهي كالتوكل تمثل دور المعونة الإلهية، ولا غنى للمؤمن عنها. ونحو ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، صدق الله العلي العظيم. وجمع القرآن الصبر بالتسبيح والاستغفار، في مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. صدق الله العلي العظيم. أيضا قارن الصبر بالجهاد في مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. صدق الله العلي العظيم. ومعلوم أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام واحتمال مشقاته، وما فيه من بذل النفس والنفيس لا يتم إلا بالصبر، لذا جمع بينهما وقارن الصبر بالعمل الصالح فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. لا ريب أن عمل الصالحات لا يتحقق إلا بالصبر، والصبر قبل العمل بإخلاص النية وتنقيته من شوائب الرياء، فإنما الأعمال بالنيات، والصبر أثناء العمل بإتمامه على الصورة المرادة للشرع الموافقة للسنة، والصبر بعده بألا يأتي المرء بما يبطل عمله من العجب والغرور وغير ذلك من المفسدات للأعمال الصالحة، حيث يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدق الله العلي العظيم. وكذلك قرن القرآن الصبر بالتقوى في مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. والتقوى والصبر مستمعين معنيان، أحدهما منوط بالآخر، لا يتم كل واحد منهما إلا بصاحبه، فمن كانت التقوى مقامه كان الصبر حاله. إلى هنا مستمعين الأكارم، ونختم حلقة اليوم، ملتقانا بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم الصبر في القرآن. حشافة
زماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب.